الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحي الله إخواننا الزائرين من سومطرة، من إندونيسيا. أهلا وسهلا ومرحبا، وشكر الله لهم هذه الزيارة، ونسأل الله عز وجل أن يكون الانتفاع حاصلا للزائر والمزور. والذي نتواصى به رعاكم الله أن نستشعر نعم الله عز وجل علينا. الله أنعم علينا بنعم وجب علينا استشعارها، تذكرها، تأملها، تفكر فيها، أداء شكرها، قيام بحقها. فإن الله عز وجل يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فأعظم هذه النعم هي نعمة الإسلام والهداية لهذا الدين. ونحن نرى ونسمع ملايين مملينة من الناس ليسوا على الإسلام، ليسوا على هذا الدين، يعبدون الأصنام، يعبدون الأوثان، يعبدون البقر، يعبدون الفئران، يعبدون الفروج، يعبدون الشمس والقمر وهكذا. هؤلاء لا عقل لهم، لا عقل لهم، لا يعني أنهم مجانين، ولكن عقلك إن لم تسخره فيما أمرك الله به فأنت لست بعاقل، أنت لست بعاقل، لأن العقل المراد أن تسخره فيما أمرك الله. هذا الله عز وجل يقول: أفلا تعقلون، أفلا تعقلون. ولهذا الكفار يوم القيامة حين يرون العذاب وهم يتقلبون في نار جهنم، كما أخبر الله عز وجل: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إلى أن قالوا: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. نحن كنا في الدنيا ما نعقل، لو كنا نعقل كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لما حصل منا الكفر والفسق والفجور، فصاروا يتندمون، صاروا يتندمون على ما جرى منهم. لكن هل ينفع؟ ينفع. فإذا المسلم الذي وفقه الله للإسلام هذا عاقل، هذا يعتبر عاقلا الذي وفقه الله. قال الله عز وجل: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فإذا هذه نعمة عظيمة، نعمة الإسلام، فيجب علينا أن نشكر الله عز وجل. نحن الآن في القرن الخامس عشر الهجري ونحن مسلمون، ونحن نقول لا إله إلا الله، ونشهد أن محمد رسول الله، ونصلي ونزكي ونصوم ونحج ونعتمر ونقرأ القرآن ونحفظ الحديث ونتعلم السنة، ولا نركع ولا نسجد لا لصنم لا لوثن لا لقبر لا لشجر لا لحجر. من الذي هدانا؟ الله عز وجل، هذه هداية من الله. وإلا أناس رأوا النبي عليه الصلاة والسلام بأعينهم وسمعوا منه بآذانهم، ومع ذلك ما وفقوا للإسلام. انظروا إلى أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، أبو طالب دعاه النبي عليه الصلاة والسلام أبا، ومع هذا وقف معه. المشركون يريدون أذية محمد صلى الله عليه وسلم، قال لا، هو الذي كان يحوط به، هو الذي يدفع عنه، حتى حوصر بسببه في الشعب المعروف بشعب أبي طالب. 3 سنوات يحاصر كله من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا وهو في حال الموت يقول له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، هل وفق لذلك؟ ما وفق. قال له والله لولا أني أخشى أن تعيرني قريش فتقول إنما حمله على هذا الجزع لأقررت بها عينك. انظر منعه أنهم سيقولون، منعه من قول الحق أنهم سيقولون فيه أنه حمله الجزع الضعف والموت خلاص، فرجع قال لا إله إلا الله وترك ما ملة عبد المطلب، فأبى أن يقول لا إله إلا الله، وقال هو على ملة عبد المطلب ومات على ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام تألم لهذا وقال أستغفرن لك ما لم أنه عنك، فأنزل الله عز وجل ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فالإسلام نعمة عظيمة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، سماها نعمة، ورضيت لكم الإسلام دينا. فنحن يجب علينا أن نحمد الله عز وجل على هذه النعمة، ولا تظن أن الإسلام هذا أنت هديت إليه بعقلك أو يعني بقوة ذكائك أو بنسبك أو حسبك أو عضلاتك وقوتك، لا. قال الله عز وجل يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. بل الله عز وجل قال لنبيه، قال لنبيه ووجدك ضالا فهدى، ثم بعدها بالسورة التي تليها ألم نشرح لك صدرك. الله شرح صدر نبيه شرحا حسيا ومعنويا، حسيا بإرسال جبريل وهو لا يزال النبي صلى الله عليه وسلم غلاما، فشقه وأخرج حظ الشيطان من صدره وغسله يعني بماء زمزم وحشاه حكمة وإيمانا ليتقبل أحكام الله الشرعية وأحكام الله القدرية. فشرح الله صدره شرحا حسيا بفعل جبريل، وبعد ذلك خاطأ هذا المكان مشكاة النبوة، وشرحه شرحا معنويا بحيث قلبه صار متسعا ليتقبل أحكام الله مع ثقلها، فإن أحكام الله ثقيلة. ولهذا أنزل الله عز وجل في أول ما أنزل عليه إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فدين الله ثقيل، لكن من أقبل عليه وتحمله وعمل به يسر الله عليه. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. أيضا من النعم رعاكم الله نعمة الهداية للسنة، هذه نعمة عظيمة، خصوصا وأنت تسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. اختلافا كثيرا. وهكذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هذه 73 فرقة هذه كلها مسلمون، ما هم كفار، هؤلاء كلهم مسلمون، لكن الفرقة الناجية هي واحدة، الذين هم يتبعون الكتاب والسنة، هذه الفرقة واحدة هي الناجية، وإن قل عددها وإن لم يعرف خيرها فهي الطائفة الناجية والفرقة المنصورة. نعم، لما هم عليه من التمسك بالإسلام الصحيح الخالص الصافي النقي من الشوائب ومن البدع. فالهداية إلى السنة تعتبر نعمة، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا قال: فعليكم بسنتي. فأنت يا أخي إذ وفقك الله للسنة، جئت في باب الاعتقاد قل سنة، دليل من الكتاب والسنة، أنطقك الله بهذا، شرح الله صدرك لهذا. إن جئت في باب العبادات قلت الدليل كتاب وسنة. إن جئت في باب المعاملات قلت الدليل من الكتاب والسنة، هذا كتاب وسنة. فأنت في باب الاعتقادات كتاب وسنة، في باب العبادات كتاب وسنة، في باب المعاملات كتاب وسنة، في الظاهر والباطن كتاب وسنة، في سائر الأمور، بخلاف أهل البدع. الخوارج أخذوا طرفا من الدين، المرجئة أخذوا طرفا من الدين، المعتزلة، الأشاعرة، كلنا هؤلاء أخذ طرفا، لكن من الذي دخل في الإسلام كافة؟ هم أهل السنة والجماعة الذين عملوا بالكتاب والسنة في سائر الأبواب، في سائر الأبواب. من الذي هدانا لهذا؟ من الذي وفقنا لهذا؟ إنه الله سبحانه وتعالى. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. فأنت لما ترى 72 فرقة من المسلمين ما هم الكفار، من المسلمين وهم على خلاف الكتاب والسنة، يتبعون الهوى وسبل الرداء، يتبعون الفلسفة، يتبعون العقول الناقصة، يتبعون فلانا وعلانا ويتركون الكتاب والسنة ويدافعون ويتعصبون، وهكذا فلان ينجرف بسبب المال، فلان ينجرف بسبب وظيفة، فلان ينجرف من أجل المدح والثناء، فلان ينجرف بسبب العناد، فلان ينجرف بسبب الكبر، فلان فلان. فنحن محجوجون بهذه النعم، محجوجون بها أمام الله، فلا بد أن نوزع الشكر والذكر والتفكر يا أخوة. صحيح أنا لا بد استشعر هذه النعمة، ونسأل الله عز وجل دائما وأبدا أن يثبتنا على الكتاب والسنة، ثبتنا على الكتاب والسنة. الشيخ أحمد بن عثمان لما جاء عندنا آخر مرة ذكر قال: كان الشيخ مقبل رحمه الله يقول الذي ما يدعو بهذا الدعاء مغرور بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فعلا هذا مغرور، هذا الذي ما يدعو بهذه الدعوة هذا مغرور. كيف يا أخي ما تسأل الله الثبات؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يسأل ربه والله يقول: لولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. الله عز وجل يقول لنبيه: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لابد لابد أن ندعو الله دائما وأبدا بالثبات على هذا الخير. فكم من أناس سلكوا هذا الطريق برهة من الزمن حتى عرفوا به وظهروا ولمعوا، ثم لما غيروا وبدلوا ذهبوا ومعوا وانتهوا وانتهوا. قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل الشيء المنتهي الزائل. فلهذا نحن لا بد أن نستشعر نعم الله سبحانه وتعالى. وهكذا إذا وفقنا الله للإسلام، وفقنا الله للسنة، ثم وفقنا لطلب العلم، فهذه نعمة جليلة، نعمة جليلة، نعمة العلم. العلم الذي أول ما أنزل الله على نبيه ما يرشد إلى العلم، وما هو أداة من أدوات العلم، القراءة والكتابة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. خمس آيات أول ما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. وأمره الله عز وجل أن يستزيد ربه من العلم، وقل ربي زدني علما، وقل ربي زدني علما. العلم المراد به علم الكتاب والسنة. فنحن إذا وفقنا الله لذلك فقد وفقنا لخير كثير. كيف لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا فقيه في الدين، ويقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وقبل هذا يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالذي يحصل العلم هذا يحصل خيرا عظيما. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. اطلب الجنة عليك بالعلم النافع، لأنه موصل. لذلك بهذا تهدأ إلى العلم النافع، تهدأ به إلى طريق الجنة، لأن طريق الجنة يعني تحتاج إلى علم، وطريق القرآن والسنة. كما قال أبو عمرو الداني: تدري أخي أين طريق الجنة؟ طريقها القرآن ثم السنة. نعم، هذا هو طريق الجنة، هذا هو طريق الجنة، القرآن والسنة. فنحن نتبع الكتاب والسنة لأن هذا هو الذي يوصلنا إلى ذلك. ونحن إذا وفقنا الله للإسلام وللسنة ولطلب العلم، علينا أن نحرص على الأخوة وعلى التآلف والتكاتف، مضافرة الجهود، البعد عن أسباب النزاعات والخلافات، ترك الأشياء المفرقة. يعني أنا مثلا سأفعل سنة في بالي أنها سنة، غيري يقول: لا يا أخي هذه ما هي سنة، هذه كذا، هذا ما يجوز. فأنا أقول: أنا اجتهدت أنها سنة، وهذا سيذهب وهذاك سيذهب وهذا سيذهب وهذا سيذهب عني، تحصل فرقة. السنة تجمع أو تفرق؟ تجمع. طيب يا أخي أنت تريد تجمع إخوانك، أنت تقول هو سنة هو يقول لا بدعة، هذا ما يجوز. يا أخي اتركها، هل واجب عليك تعمل؟ مش واجب، لكن التآلف مطلوب. النبي عليه الصلاة والسلام ترك إعادة بناء الكعبة لماذا؟ حرصا على قلوب الذين هم حديث عاد بكفر، عادهم دخلوا في الإسلام. حافظ النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام علم بعض رؤوس المنافقين، قيل له: يا رسول الله لماذا تقتل فلانا؟ قال: أتريد أن يقال إن محمدا يقتل أصحابه؟ فنحن لابد أن نفكر في مثل هذه الأمور. أحيانا يأتي بعضهم يمسك قضية ويجعلها هي الدين، مع أن الأمر واسع، الأمر واسع، فيتنازع مع إخوانه وتفرق مع إخوانه. لا، نحن لابد، رعاكم الله، أن أوصي نفسي وإياكم أن نحرص على أخوتنا، فإن أخوتنا هي رأس مالنا، رأس مالنا. أحيانا بعض الناس يأتي يتقارب مع بعض الأهل البدع، اتقارب مع بعض الحزبيه يقولهم يعني يقولون تعالوا نحن نحبكم ونرغب فيكم، يعني يقولون لي انا مثلا تعال عندنا المسجد سوي محاضره، سوي لنا دروسا، سوي لنا كذا. هذا يحصل عندنا، يوجد هذا. فانا اقول لهم لكن في اخواني من الدعاء يرفضون هذا، اخواني من الدعاء هؤلاء ايش؟ هؤلاء رأس مالي، رأس مالي، لكن الذين سأذهب عندهم هؤلاء ايش؟ ربح. الإنسان يحرص على رأس المال والربح. شخص يقول له أنت إذا دخلت تتاجر بمليون دولار، إذا دخلت تتاجر بمليون دولار أنت ستكسب $1,000 لكن مليون ستخسر، هل يصلح أدخل في هذه التجارة؟ هذه تجارة خاسر. فأنا لما مثلا عندي إخوة 10، 20، 30 دعاة يقول لي يا فلان يا أخي هذا ما يصلح، اترك كلمتنا واحدة، اترك اجعل كلمتنا واحدة، أنا ربما أقول يعني أخواني هؤلاء ربما ما عندهم يعني نظرة، ما عندهم يعني رحمة، ما عندهم كذا، لكن أنا لابد، رحمك الله، أنا لابد أتعاون مع إخواني، نحافظ على رأس المال. أنا أنصح لنفسي وإياكم، هذه أكثر الفتن التي تحصل في أوساط أهل السنة بسبب هذا، يأتي شخص ينفرد برأي دون إخوانه، هذا خطأ. أحيانا رعاكم الله ربما على إقامة درس، أنا مثلا يقال لي يا فلان تعال القي درسا عندنا مسجد مثلا عوام أو يحبون السنة، لكن إخواني الآخرون يقولون لا لا تذهب عند هؤلاء، هؤلاء أهل بدع، هؤلاء الحزبيون، هؤلاء آذون، هؤلاء كذا. أنا أقول هؤلاء ما عندهم رحمة في لدعوة الناس، أنا سأذهب وليحصل ما يحصل. ذهبت عندهم استفدت يعني تقربت عند 10 منهم أو نحو ذلك، وخسرت 30 من إخواني الدعاء الذين كنت سندا لهم وكانوا سندا لي، وعضدا وكنت عضدا لهم وكانوا عضدا لي. هذه خسارة، هذه خسارة. ثم بعد ذلك يبدأ بين النفرة ويبدأ بين هذا يحذر من هذا وهذا يحذر من هذا، ثم أولئك العشرة الذين أنا وجدتهم ربما سيقولون نحن خلاص معا نريد درسا ممنوع، مشكلة. فلهذا نحن لابد نحرص على القوة، ولابد أن نغض الطرف على بعض الأشياء وبعض الأمور. وإذا كان يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ترك المستحب تأليفا لقلوب المسلمين مستحب، ترك المستحب تأليفا لقلوب المسلمين مستحب، فكيف بأمر مشتبه؟ كيف بأمر غيرك يخالفك فيه؟ إذا كان بعض العلوم الشرعية نحن مطالبون ألا نتكلم بها عند العوام لأنه قد يكون أمرا أكبر من ما يعقله ما يفهمه ربما ينحرف. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وهذا كما في البخاري. وقال ابن مسعود كما في مقدمة صحيح مسلم ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فإذا كانت هذه الأمور نحن أحيانا بعض الأحكام ما نتكلم بها وبعض الأوامر بعض الأشياء ما نتكلم بها رفقا بالناس تأليفا لقلوبهم رحمة بهم لعدم الإيجاب أن نتكلم فيها أصلا، عدم الإيجاب أن نتكلم في هذا الأمر في هذا الوقت، فنؤخر ونبدأ بالأهم. فالأهم انظر النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن ماذا قال له؟ أنت تقدم على قوم الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، هذا أول مرحلة. فإنهم أطاعوا لك معناه إذا لم يطيعوا هؤلاء رفضوا الإسلام، فإنهم أطاعوا لك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. هل في ذكر الزنا؟ هل في ذكر شرب الخمور؟ هل في ذكر السرقة؟ هل في من لا يمكن أنت تعطي إنسانا جميع أحكام الشريعة في وقت واحد، لا يمكن، قلبه ما يتحمل هذه الأشياء. وإنما الأول فالأول التدرج في هذا، لأنه كلما يعني شهد أن لا إله الله وأن محمد صلى الله عليه وسلم، هذه خطوة كبيرة، بدأ يصلي الصلاة ستجعل قلبه وإيش؟ يرق، يسمع القرآن قلبه سيلين. نعم، وهكذا شيئا فشيئا. فالشاهد هذا الذي يعني نتواصى به دعاكم الله، وهكذا إذا يحصل شيء بيني وبين أخي من الدعاء وكذا، أنا أنصح يعني يكون بأن النصيحة تكون بالتي أحسن، وتكون النصائح مشافهة، يتواصل مع أخيه، يزور أخاه، أو يرسل إليه رسالة وهكذا، أو ينظر من له كلمة. يعني ربما أنا شخص لو أنا بيني وبينه شيء من التحسس، فلا ينبغي أنا أتكلم، أنا لو تكلمت ما سيقبل مني، سيردني مباشرة. أنظر من ها فلان، فلان صديقه صاحبه، يا فلان أنا رأيت كذا وكذا وسمعت كذا وكذا وأريد أن أكلمه، لكن قلت لعله ما يستجيب، أنا أحبه وأشفق عليه وأرحمه وأريد له الخير، فما رأيك أنت يعني بأسلوبك وبطريقتك تقدم النصيحة وهكذا حتى يحصل الخير. ولا بد نحذر رعاكم الله أن الشيطان حريص، أعداء الإسلام حريصون، أهل البدع حريصون على تفريق كلمة أهل الحق. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزعنا وإياكم شكر هذه النعم والقيام بحقها والسعي على الحفاظ عليها بالإيمان والتقوى والعمل الصالح والصبر والرجوع إلى الله، ثم يعني الرجوع إلى علمائنا في حل مشاكلنا، والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، وهذا من أسباب النجاة والسلامة من الخسارة. بارك الله فيكم وحفظكم الله وجزاكم الله خيرا على هذه الزيارة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعتموه نافعا لنا، مفيدا لنا، شارحا لنا في هذه السبيل الطريق الطويل إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى وهو راض عنا. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.